بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الهبات. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد بصدقتك. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب
كتاب الهبات.
حدثنا عبد الله بن أسلم بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في خيئه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. حدثني أمية بن مصعم قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو بن قاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاع وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل
فإن مثل العائد
في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وحدثنا ابن أبي عمر
هذا الفرس الذي حمل عليه عمر حمل تمليك ليقاتل عليه في سبيل الله، لا حمل تحبيس ووقف، إن حملت على فرس حمل تمليك وهبة ليقاتل عليه في سبيل الله، لا حمل تحبيس ووقف، لأنه لو كان حمل تحبيس ووقف لما باعه صاحبه فأضاعه، يعني ما اهتم به وأراد بيعه، فرجع عمر بن الشريه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه. والنهي أصل النهي يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري الهبة التي وهبها لشخص أو الصدقة التي صدق بها على شخص، والنهي للتحريم خلافا لما قال أنه التنزيه والارتحام النووي، صار النهي للتحريم هذا هو الأصل. لا تبيعه، لا تشتري ولا أعطاكه بدرهم، وإن كان بيعا لكنه يعتبر رجوع، يعتبر رجوع في الهبة، وذلك لأنه إذا أعطاه وهبه أو تصدق به ينبغي أن لا تكون نفسه متعلقة بهذا الشيء الذي وهبه وتصدقه، فإذا اشتراه كان نفسه متعلقة بهذا الشيء، قد يراعيه الذي استحق به، قد يراعيه في القيمة في الثمن، فيسقط عنه بعض قيمة حتى لو يسقط، لأنه شيء تركه إذا كان صدقة تركه لله، وكذلك الهبة، الهبة يراد بها الهبة نوعان: هبة يراد بها وجه الله وحكم حكم الصدقة، وهبة يريد بها صاحبها أن يكافأ عليها، وهذه الهبة بمعنى الصدقة، فلا ينبغي الإنسان أن يرجع في هبة ولو كان بيعا، لأنه إذا رجع إليه إذا اشترى كان نفسه متعلقة به، وينبغي أن لا تتعلق نفسه بهذا الشيء الذي تصدق به أو وهبه أمضاه. كذلك الهبة يراد بها الهبة نوعان: هبة يراد بها وجه الله والحكم حكم الصدقة، وهبة يريد بها صاحبها أن يكافأ عليها، وهذه الهبة بمعنى الصدقة، فلا ينبغي الإنسان أن يرجع في هبته ولو كان بيعا، لأنه إذا رجع إليه إذا اشترى كان نفسه متعلقة به، وينبغي أن لا تتعلق نفسه بهذا الشيء الذي تصدق به أو وهبه أمراه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تبتعه ولا تعد في صدقته. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا المقدمي ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله.
هذا تنفير الشديد يدل على التحريم، فالذي يتصدق ثم يعود في صدقته أو يعود في هبته مثل الكلب يقي ثم يأكل قيئه. صلى الله عليه وسلم. نعم.
من تحمل الصدقة
هذا قد تكون بها الصدقة وقد يكون يريد بها صاحبه المكافأة، فالذي يريد بها المكافأة حكم البيع أو قريب من البيع، يريد بها أن يعطى مثلها أو قريب منها، فهذا على المهوب لها مكافئة، وهذا معروف. هذا في الغالب تكون مثل الهبة لاستطاع البلوك والأمراء والتجار، تجد بعض الناس يهب مثلا الأمير أو كذا، يهب له مثلا بعير أو ناقة مثلا في خير الزمن يكون ثمنها 20,000 ويريد أن يعطى 40,000 مثلا أو 50,000 أو 100,000، هذه هبة بمعنى المعاوضة. هناك هبة بمعنى لا يريد المعاوضة، هذا من بعض الصدقة.
فحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم.
محمد بن فاطمة محمد بن علي بن حسين أو محمد بن حسين محمد بن حسين نسبه إلى فاطمة مثل إلى جدته، وقد يكون الهبة يريد بها تحبب لصاحبه ولا يريد يعني لا يريد العوض، فهي بمعنى الصدقة لا يرجع فيها. نعم. هذا محمد بن علي بن أبي طالب، هذا محمد نسب إلى أمه لأنهم بني حنيفة من سبع بني حنيفة تمييزا له على إخوانه، وله محمد بن علي بن أبي طالب. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه.
ولا يدل على التحريم، لا يجوز أن أشتري صدقته ولا زكاته. وأنا سيتحيل يتحيل ويخفي أيضا الزكاة مثلا عن الفقير، وأنا سيعطي مثلا الفقير صفل تحتها نقود وأسفلها شيء من المتاع ومن الفاكهة، فإذا أعطاه إياه ومشى قلبه عليه ثم يعطيه ثم يبيع عليه شيء يرجع في صدقته وزكاته، هذا تلاعب لا متلاعب، هذا يعتبر متلاعب فلا يعتبر أخذ الزكاة. صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا يجوز البيع فيها مطلقة، صدقة سواء كانت صدقة تطوع أو صدقة فريضة الزكاة يحرم بالاتفاق. وأما الهبة والصدقة التي يتصدق بها عليه ثم يشتريها منه فكذلك أيضا. الهبة كذلك إذا كانت هبة فلا يرجع فيها لا يستردها، هذا لا كلام فيها أنه لا يستردها، لكن لا يشتريها أيضا لصاحبها الذي وهبها له. سواء كانت هبة أو صدقة. والنهي التحريم، أما التفريق بأنه تفريق أنه بأنها الهبة النهي للتنزيه ورجحنا للتنزيه فهذا ليس بالوجيه، فصولنا النهي للتحريم في الجميع. وقول أنه للتنزيه قول ضعيف، إن الأصل أن النهي للتحريم. نعم.
وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبتي كالعائد في قيئه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة في هذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته أنحلته مثل هذا؟
أكل ولدك
نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع.
نحلته يعني أعطيته، ومن قال صلوات النساء صدقات من النحلة. كل ولدك نعم.
فكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع.
فارجع هذا دليل على أن عطية الوالد لولده استثنى له أن يرجع فيها. فإذا وهب إنسانا هبة أو عطية فلا أحوال، الحال الأولى أن يسترد العطية والهبة، هذا حرام إذا كان غير الوالد. الحالة الثانية أن يشتريها منه فلا يستردها، يشتريها منه وهذا أيضا حرام الصحيح، وقيل التنزيه والقول ضعيف. الحالة الثالثة أن يكون الواهب الولد، هذا له أن يسترده، يعني ولد له أن يتملك المال ولده ما يشاء بشرطين. الوالد له أن يكون مال ولده بشرطين، الشرط الأول أن لا يضر بالولد، والشرط الثاني أن لا يعطيه لولد آخر. هذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهو مستثنى من المثل، مثل الذي يعود في قرية كالكلب يعود في هبة في قرية، مستثنى هذا منه الولد الوالد. ولهذا لما نحل والد النعمان في البشير نحله غلاما قال او كل ولدك نحلته ولا؟ قال لا، قال فرده، امره ان يسترده، وقد وهبه فرجع في هبته، فلا باس ان يرجع الوالد في هبته، بل له ان ياخذ المال لولده حتى من غير هبه ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. نعم.
هل الشرطين اسمع لك شرطا ما هما؟
ما الشرط الاول الا يضره بالولد، والشرط الثاني الا يعطيه لولد اخر، يعني كونه ياخذ مال الولد يجعل الولد مثل بعض الاباء عنده جفا وعنده قصه يجب ياخذ مال ولده ويتركه ياخذ في الشارع، ياخذ بيته اللي ساكن فيه وطلع يذهب يستاجر مثلا وقد لا يستطيع الاستجاره، او ياخذ راتبه مثلا او كذا ولا يبقي شيء يكفيه للنفقه عليه ولو هذا لا يجوز، هذا يضر به، او ياخذ المال ويعطيه لولد اخر، ياخذ من هذا ويعطي هذا، هذا من اسباب العقوق. نعم.
يجوز احسن الله اليك على اساس المساله، يجوز لاحد الوالدين ان ياخذ مال ولده بشرطين؟
لا، الوالد انت ومالك يبي الوالد، هذا في الوالد ما أنت وبالك لأبيك، ما جرى حق الأم على الوالد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال كل بنيك نحلت؟ قال لا، قال فردد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وقد وهبه، دل على أنه مستثنى، الوالد مستثنى، أما غير الوالد فكما سبق مثل العيد في هبته فالكلب يقيه ثم يعود في قيه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة حاء، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني حرملة حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا النواب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك، وفي حديث الليث وابن عينة أكل ولدك، ورواية الليث عن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا، قال فرده.
نعم. وهذا يعني عبد أعطاه عبدا، وفي دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن التفضيل لا يجوز محرم. وقيل للتنزيه، وأن التسوية ليست واجبة وإنما مستحبة، فرجح هذا النووي، ولكن هذا قول ضعيف جدا، والصواب الوجوب، أنه يجب تسوية بين الأولاد في العطية، وإذا أعطى بعض ولده شيئا ولم يعطي الآخرين فهو بين أحد، إما يعطي البقية مثله أو يسترد العطية. الصواب أن هذا واجب بخلاف النووي رحمه الله، فإن النووي رحمه الله ترجيحات ضعيفة، يرجح ترجيحات ضعيفة، يرجح ما يوافق مذهب الشافعي، مع أنه محدث لكن سبحان الله يظهر عنده نوع من التعصب لمذهب الشافعي رحمه الله، تجد الحديث صريح ثم يقول الأصح والأرجح ما ذهب إلى الشافعي كذا وكذا،
رجح مذهب الشافعي في هذا الصبر أن تسوية الأولاد واجب، تسوية واجبة، والتفضيل حرام، وهو من أسباب العقوق. وكيف يكون التسوية بين الأولاد؟ قيل التسوية كل الذكر والأنثى سواء، وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الأرجح، كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطى الذكر أرض تساوي 100,000 يعطي الأنثى أرض تساوي 50,000، لذلك يشترى لواحد سيارة يشتري الباقي السيارات ويعطيه قيمتها. أما النفقة والكسوة هذه تختلف، الفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه النفقة، والذي لا يحتاج إلى كسوة لا يعطى شيء، يختلف. وكذلك الزواج، هذا من يحتاج إلى الزواج يزوج، ولا يلزم الأب أن يعطي الآخر مثله قيمة المهر، ولا يوصي بالصغار بعض الناس، لأن هذا من مثل النفقة والكسوة. من يحتاج إلى الزواج يعطى، والثاني إذا بلغ يحتاج إلى الزواج يعطى، وإن لم يكن عنده شيء في ذلك الوقت ليس عليه أن يسوي، لأن هذا ليس من العطية، العطية هي التي يسوي منها. أما النفقة والكسوة، نفقة الصغير ونفقة الكبير، ما نقول يسوي بينها، نفقة تشتري ثوب الكبير أكثر ثمن من ما تشتري الصغير، إذا كان الإبن له سنتين وإبن له 15 سنة، معلوم أن ثوب هذا أغلى من ثوب هذا، فلا يقال أنه يجب على الأب أنه يعطي الصغير مثل قيمة الثوب الذي اشتراه الكبير، لا. وكذلك الأنثى تختلف، قد تحتاج إلى شيء من التحلية الأنثى ويكون هذا تابع للنفقة. أما السيارة فيظهر الله منها من هذا من باب العطية، والسيارة ليست ضرورية، فلا بد أن تسوي بينهم، يعطى واحد سيارة وأعطاها أرض لا بد من التسوية. أما النفقة والكسوة تختلف، بعض الأولاد قد يكون فقير يحتاج ينفق عليه، بعض الأولاد غني ينفق على نفسه ما يعطى نفقة. إذا كان عنده أولاد صغار ينفق عليهم، والأولاد الكبار اللي استقلوا صار موظفين لهم رواتب ما ينفق عليهم، إن هؤلاء صار ينفق عليهم ما يعطيهم دراهم، لكن ينفق عليهم نفق كسوة سكنة. كذلك من يحتاج إلى الزواج يزوج إذن المهر، لأن هذا من جنس النفقة، ومن لم يحتاج إلى الزواج لا يعطى. نعم نعم. والله هذه تحتاج إلى تأمل. نعم.
حدثنا أبو بكر نعم. بن شيبة.
ها؟ ايش فيه؟ ايه؟ لا، لكن ينفق عليه، ينفق عليه ويكسوه، يعطيه ما يحتاج بس، ولا يزيد، يعطيه ما يحتاج النفقة والكسوة، ولا يعطي الآخرين مثل النفقة والكسوة اللي ما يحتاج النفقة والكسوة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قام حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له.
وإذا أنفق عليه ولم يحتاج أن ينفق القصة ما هو بحاجة إلى الربا، شبيب الأرض تعطيه أرض وإخوانه ما تعطيه، لماذا؟ لأنه مقعد إيش يستفيد منها، وبحاجة إلى النفقة والكسوة، إذا فقت عليه صار يستغني بالنفقة والكسوة انتهى الأمر، لماذا تخص بالأرض ولا تعطيه زيادة؟ إيش يعمل فيها؟ نعم نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا البعض هو الغلام كما هذا ببعض ماله هو الغلام الذي أعطاه إياه كما فسرت الرواية الأخرى. نعم.
فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
نعم. وهذا مستثنى من قوله من النهي عن العود في الصدقة لأنه أب والأب مستثنى. نعم نعم. ايش لو لم يكن له سوى لا بس الا اذا كان ماله الا ولد واحد يعطي. ايه هذا السوي لو لم يكن له ولد ما في الا واحد اذا كان لك واحد تعطيه ما في شيء. ما في اولاد اخرين عشان يكون بينهم منافسه ويكون ما يشتغل منه. لا النهي الآن المقصود من النهي العدل بين الأولاد. وإذا لم يكن واحد يعدل بين من؟ يعدل بين من إذا كان واحد؟ ماذا يعني؟ يعدل بين من؟ واحد هو واحد ما في غيره. نعم. إذا كان مالك إلا واحد تعطيه ما في شيء. نعم نعم. ها ايه له ان يتملك من ماله مثل ما سبق انت ومالك لأبيك شرطي. نعم نعم نعم. على الخلاف قيل يسوي بينهما والقول الثاني انه للذكر متحضر الاثنين وهذا هو الارجح. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاول وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه ان امه بنت رواحه سالت اباه بعض الموهبه من ماله لابنها فالتوى بها سنه ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فاخذ ابي بيدي وانا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبته لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور.
قل فلسوى يعني ما أطل سنة. وقل النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ هذا دليل على أن الحكمة من التسوية العدل بين الأولاد. ولهذا قال ألك ولد غيره فدل على أنه لو لم يكن له ولد غيره لعمر الصدقة. ألك ولد غيره؟ قال لا. فلو قال ليس لي ولد غيره فقال لعمر الصدقة. بالدليل الأخرى أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذا لا لا عدم العدل من الأولاد من أسباب قطيعة مثل عدم البر. أما إذا كان واحد ما في إشكال واحد ما في إشكال ليس هناك يعني سبب من الأسباب القطيعة بينهم ما في إشكال هذا واضح الأمر. نعم. سم الله أعلم. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور.
نعم، وهذا يدل في بيان سبب الرد، نقول عليك بنو غيره سبب الرد لأن له بنو غيره، أما لو لم يكن له غيره لم يكن له أولاد لما أمر بأن يرجع. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا،
هذا يدل على أن تصيب الأولاد من الجور، وهو يدل على تحريم، يدل على تحريم من الجور هو الظلم، فإذا لم يعدل إذا لم يستوب من الأولاد صار هذا من الظلم وهو من أسباب القطيعة، دل على أن تسكيب الأولاد واجبة وأن التفضيل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جور، والجور ظلم والظلم محرم، ليس مكروه كراهة التنزيه كما ذهب إليه النووي. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انطلق ذي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن.
نعم، وهذا في بيان الحكمة من وجود التسوية أن التسوية سبب في البر وأن التفضيل سبب في القطيعة، والفشد هذا على غيري هذا أمر مراد به المنع، يعني أن هذا الشيء ممنوع وأنا لا أشهد على الشيء ممنوع. نعم. وعتاب وتوبيخ. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق.
نعم، وكل هذا الفضل على التحريم، تحريم مفاضلة بين الأولاد، يقول عليك يا إخوة بين العلة في وجوب التسوية أن له إخوة، فلو لم يكن له إخوة لما كان هناك أحد يسوى بينهم فتكون المعطية نافية لا إشكال فيها. نعم. إذا رضي عن طواعه بس ما يرضى عن طواعه، قد يكون راضي عن إكراه ما يرضى ولا يظهر الرضا. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى
اسكت عن إغماض أو لأنه لا يريد أن يعارض والده، هذا يعتبر هذا رضا. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
أيما رجل
الله عنك أيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
وهذه العمرة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، والعمرة هي هبة وعطية. يقول مثلا أعمرتك هذه الدار وجعلت لك هذه الدار عمرك أو ما حييت أو ما بقيت لك ولعقبك، فهذه هبة لازمة ولا ترجع إلى الواحد، وإذا مات تورث عن المخوب له. والعمرة لها ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك، هذه لازمة ولا ترجع إلى المغوب إلى الواحد مطلقا. الثاني أن يقول أعمرتك ما حييت، أعمرتك هذه الدار يعني جعلتها لك عمرك مدة عمرك، ما حييت أو ما عشت أو ما بقيت، ولا يقول لك ولعاقبك. هذه أيضا الصواب أنها له ولعاقبك لا ترجع. وقيل إنها ترجع إلى الواحد بعد موته. ويأتي الرواية عن جابر أنه يرى هذا. وقيل إنه يكون العقد باطل، والصواب أنها حكم سواء قال لك ولعقل أو قال لك ما حييت لك ما عشت. والثالث أن يقول أعمرتك، وهذه أيضا الثلاثية قيل إنها ترجع وقيل أثنين وصلنا أنها ترجع في جميع أنواع الثلاثة. أمرتك أعطتها مدة عمرك مدة حياتك، أمرتك هذه الدار، والشيء الذي يكون له مدة حياتك يكون مال له هو لعاقبة. صاب أنها أن العمرة لازمة ولا ترجع إلى المهوب إلى واحد مطلقا. سواء قال أما إذا قال أمرتك هذه الدار لك ولعاقبك هذا بالاتفاق ما ترجع إلى واحد، تقول له ولورثته. وإذا قال أعمرتك ما حييت أو ما بقيت كذلك على الصحيح، وقيل ترجع وقول ضعيف. وإذا قال أعمرتك أيضا سكت كذلك، الصواب أنها حكم الأولى. وقيل أنه يكون عقد باطل إذا قال أعمرتك سكت، والصواب أنها لازم في جميع الفاظها، سواء قال أعمرتك سكت أو قال أعمرتك ما حييت أو قال أعمرتك لك ولعاقبك. أعمرتك يعني أعطيتك هذه الدار مدة عمرك تنتفع بها مدة حياتك. نعم
أحسن الله عليك.
سواء قال لها العمرة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه.
نعم قال لك ولعقبك هذا ما في إشكال. نعم
صلى الله عليه. غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به.
هذا إذا قال لك ما عشت ولم يقل لك ولعقبك، هذا أجاب في هذه الرواية وأجاب لنا ترجع إلى الواحد، ذهب إلى هذا بعضهم والصواب أنها لا ترجع، كما سيأتي حديث عن جابر تدل على أنها ترجع إلى الواحد مطلقة. نعم. إنما العمرة إيه؟
إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
هذا فهم جابر، ولكن عن روايات تدل على أنه على أنها لا ترجع. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
هذا النوع الثاني، النوع الأول يقول لك ولي عقلك، النوع الثاني يقول لك ما عشت ولا يقول لعقلك، النوع الثالث يقول أعمرتك عمرة بس ولا يقول عشت. كل النوع الثلاثة ترجع على الصحيح، والأولى اتفاق والثانية فيها الخلاف، ولكن الخلاف ضعيف، ومنهم من يقول لا يصح العقل، وكذلك الثالثة من يقول لا يصح هذا القول. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
هذا عمرا ولم يقل ولعقبك، فإذا قال عمرتك ما عشت هذه عمرة. نعم.
أحسن الله عليك. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة لمن وهبت له. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله.
نعم. العمرة لمن وهبت له، هذا يدل على أن فهم الأول يعني إما أنه رجع عنه أو قال العمرة لمن وهبت له، وليس في تقييد لأنه يقول له ولعقبه. نعم. إذا قال أعمرتك هذه الدار خلاص تزعم، وأصل أعمرتك يعني جعلتها لك مدة عمرك. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
نعم. وهذا كذلك يقول العمرة لمن وهبت له يعني ملك لمن وهبت له، وهذا يدل على فاسر له ولعقبه حيا وميتا. نعم.
حسنوني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وحدثني
يعني تأملوا إنكم إذا عمرتم فاعلموا أنها لن ترجع إليه. لا يعمر الإنسان إلا وهو المتأمل ينظر في أمره. لا تسدوا عليكم مالك لأنكم إذا عمرتم فاعلموا أنها تخرج بأيديكم. تأكدوا تأملوا فلا يعمر الإنسان إلا عن بصيرة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائض إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
لبني المعمر
فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.
نعم. وطارق هذا والمدينة من قبل عبد الملك مروان ثم شهد جابر هذا يدل على أن قوله في الأول أن ترجع الراهب أنه رجع عنه لما أعمرت ولدها ثم ماتت الحائط قال الأولاد الأخرى ترجع إلينا الآن في الميراث فقال الأولاد الذي عمر لا ما ترجع إليكم خاصوا إلى طارق وشهد جابر الذي أمضاها فبقي للولد المعمر ولم ترجع إليه. نعم. ولم ترجع إلى الإخوة. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها.
العمرة جائزة نافلة نافلة وميراث لأهلها العمرة نافلة ولم يقل ميراث لأهلها ولم يقل إلا إذا قال له ولعاقبه العمرة ميراث مطلقة سواء قال له ولعاقبه أو قال عمرتك أو قال ما عمرتك ما عشت حكم واحد ميراث. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية.
التساوي موجود؟ ها؟ سبعة محمد اثنان التساوي نعم لا ما تبقى لازم نسوي بينهم عطيه نعم عطيه ها هذا جاء في حق الوالد والوالد كذلك بمعنى لأنها نسبب العقوق تفويض بينهم نعم
إذا كان على الأولاد وجب عليه الدين على سر الوالد الوالد من الله
أحتاج إلى تأمل نعم سم. سم. ها إيش الورث يورث يعني يورث يكون حكم حكم الميراث نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه كتاب الوصية حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقول يريد أن يوصي فيه وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاه وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في الحديث إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالوصية مشتقة من وصيت الشيء وصيه إذا وصلته سمت وصية لأن الميت يصل ما كان في حياته بما بعد مماته يصل حياته بما بعد مماته الوصية تنفذ بعد موته وتكون في أعمال الخير فيتصل عمل الميت يتصل بعد الممات بما كان في الحياة ولهذا سمت وصية من وصلت الشيء إذا وصلته والوصية تنفذ بعد قبل الإرث بعد قضاء الديون وبعد تجهيز الميت لأن الحقوق المتعلقة بتركة متعددة منها ما يتعلق أو أول شيء نبدأ به ما يتعلق بتجهيز الميت يخرج من رأس المال الكفن اشترى له كفن من رأس المال وأجرة الغاسل ووجرة حفر القبر فهذه مقدمة قبل الديون ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والعرش المتعلق برقبة الجاني
ثم الديون المطلقة الموصلة سواء كانت لله كالزكاة إذا مات الميت عليه زكاة أو نذر أو كفارة أو وجب عليه الحج وهو قادر ولا الحج، فإنها تؤخذ من رأس المال، تؤخذ قبل التركة، قبل قسمة التركة، وكذلك الديون التي للآدميين تخرج، ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا. هذا الأمر الرابع، وصية تنفذ فيما دون الثلث، الميت ليس له أن يوصي إلا بالثلث كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، كما أنه ليس له أن يوصي لوارث، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية لا بد أن تكون لأجنبي، والمراد بالأجنبي غير الوارث، ولو كان أخ وله أبناء له أن يوصي الأخ لأن أخ غير وارث، لا بد أن تكون وصية لغير الوارث، ولا بد أن تكون في حدود الثلث. فإن أوصى بوارث فإنها لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة كلهم وكانوا مرشدين، أما القصار فيأخذ حقهم. وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وإذا كان الإنسان عنده مال كثير فيستحب أن يوصي بأقل من الثلث، كذلك إذا كان له ورثة محتاجون فقراء ينبغي له أن يوصي بأقل من الثلث. ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس غضوا، بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد أوصى جمع من السلف أقل، منهم من أوصى بالخمس، منهم من أوصى بالسدس، وهذا على الصديق وغيره. إذا كان المال كثيرا أوصي بأقل، أو كان الورثة فقراء محتاجون فإن الأفضل أن تكون وصية بأقل من الثلث، وإذا أوصى بالثلث فلا حرج له ذلك، ولا يزيد على الثلث إلا بإجازة تركة. اختلفوا في من ليس له وارث هل يوصي بماله بأكثر من الثلث أو لا، فقيل لا يوصي بأكثر من الثلث ولو لم يكن له وارث، لأن بيت المال وارث، لأن هذا ضرب بيت المال، والمال بيت المال وارث من لا وارث له. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بأس إذا لم يكن له وارث أن يوصي، لأن بيت المال حافظ وليس بوارث. نعم.
حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال
والله تعالى قدم الوصية على الدين في كتابه العظيم في قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكون لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم بل وصية توصون بها أو دين، قدم الوصية على الدين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وقدم الوصية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقبلها في الآية التي قبلها قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين. والحكم والله أعلم أن الوصية قد استهل بها فلا تنفذ، بخلاف الدين فإن له من يطالب به، لأن له أهله يطالبون به، ديون الناس لا يتركونها، فلهذا بخلاف الوصية فإنه قد يتساهل في تنفيذها، فلهذا قدم الله الوصية على الدين، وإلا في الدين أهم من الوصية. نعم.
حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال
الوصية تكون واجبة تكون مستحبة، تكون واجبة إذا كان له أو عليه ديون للناس أو ودائع أو عواري وليس فيها بينة، فإنه يجب، يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع الحقوق. لكن له ديون أو عليه ديون أو عوائل أو ودائع أو عواري وليس فيها بينة، يجب عليه أن يوصي بها. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء وإنما يريد أن يوصي في أعمال البر فهي مستحبة، خشية أن يفسده الموت فيفوتها هذا الخير، هذا هو الصواب. وقيل إنها واجبة أخذا بظاهر الحديث، والصواب أنها مستحبة إلا إذا كان عليه واجبة حقوق للناس وليس بها بينة. يقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ له شيء نصف فيه يبيت ليلتين لا وصيت مكتوبها عند رأسي، يعني ما الحزم والاحتياط للمرء الذي له شيء نصف فيه أن يبيت إلا وصيت مكتوب عند رأسه. وفي منقبة ابن عمر رضي الله عنهما حيث أنه امتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ما مرت علي ليلتين منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ذلك إلا وصيتي مكتوب عند رأسي. وفي لفظ ثلاث الآيات. نعم.
حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت
منه على الموت، يعني قارب الموت، يعني شرف الموت. نعم، شدة الوجع والألم. نعم.
عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تلتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في ثي امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحاب أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام
ينفع ولا ينتفع
ينفع. طيب ينفع بك ويضر في الرواية حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في رواية نعم.
ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
نعم. وهذا الحديث العظيم في فوائد عظيمة، منها مشروعية زيارة المريض من الأكابر والرؤساء والعلماء والدعاة، ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا لما مرض بمكة، كان ذلك في حجة الوداع زاره وفر، وكان المرض شديدا اشتد به حتى أشفع الموت. وفيه دليل أنه مشروعية زيارة المريض أدلة كثيرة، زيارة المريض وفضلها وما للزائر من الثواب والأجر، وأنه في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة، وأنه إذا زار مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا زاره في المساء صلى عليه كذا من الملائكة. لدينا في هذا كثير، وهي دليل على أنه لا بأس بخول المريض، إخبار المريض بحاله وما يجده من المرض، قول أني وجع إذا كان لم يكن على وجه التشكي لمقصد صحيح للمريض للطبيب ليخبره بحاله، أو لصاحبه وصديقه وقريبه حتى يدعو له، أو لمن يستفتيه للعالم يستفتيه، فلا بأس به، هذه مقاصد صحيحة. أما أن يذكر ذلك على وجه التشكي والتسخط لقضاء الله وقدره فهذا لا يجوز، لكن إذا أخبر بمرضه من باب الإخبار لا من باب التشكي ليخبر الطبيب بحاله حتى يعالجه، أو يخبر صديقه وصاحبه حتى يدعو له حينما يسأله عن حاله، أو ليستفتي حالك حال سعد استفتى اللي وجع. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمريض أن يصلي أكثر من الثلث، ولو كان إذا كان له ورثة، ولو كانوا قلة، ولو كانوا واحدا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعد أن يصب أكثر من الثلث ولم يكن له إلا ابنة في ذلك الوقت. وقوله إنك إن تذر يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يعني فقراء تكفهم الناس، يعني كونك تترك المال ولا توصي بشيء كثير، تترك المال للورثة يرثونه فيغنيهم الله بهذا المال، خير من أن تتركهم فقراء تتكففوا الناس سألوا الناس بأكفهم يشحدون، لأن الأقرباء أولى الناس ببر الإنسان. وقوله إنك أنتذر، روي أنتذر بفتح الهمزة على أنه مصدر مؤول وخير خبرها، يعني إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء، وروي بكسر الهمزة إنك على أنها مصدر على أنها شرطية. وفيه أيضا من الفوائد علامة من علامات النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتأخر، قال ولعلك تخلف ينتزع بك أقوام وضر بك آخرون، شفي من هذا المرض وتأخرت حياته رضي الله عنه ورزقه الله أولاد وانتفع به قوم في ظهر الإسلام في حرب تولى في حرب في الحروب التي حرب في الروم، فانتفع به أقوام حيث هداهم الله الإسلام، وضر به آخرون حيث قتلوا وماتوا على الكفر. كان هذا علم من أعلام النبوة،
وفي دليل على أن المهاجر هاجر مكة ليس له أن يرجع إلى البلد التي هاجر فيها هاجر منها لأنه تركها لله. ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا رجع إلى مكة معتمرا أو حاجا فإنه يجلس 3 أيام ولا يزيد بعد النسك. ولهذا خاف سعد رضي الله عنه أن يموت في مكة بالأرض التي هاجر فيها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأنه إن مات أن ينقل إلى المدينة فصح هذه الذكرى. لكن وآخر الحديث يدل على ضعفها لأن النبي أخبر قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام وضر بك آخر أخبر لأنه تتأخر حياته. وهو سعد بن أبي وقاص وهذا هو سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فشفاه الله ولم يمت مكة لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة البائس من البؤس قال الراوي يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة لكن البؤس إنما حصل لسعد بن خولة لا سعد بن وقاص فإن سعد بن أبي وقاص شفاه الله وانتقل لمكة ولكن البؤس حصل لسعد بن خولة الذي مات بمكة. قال الراوي بيان لهذا البؤس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله الراوي يرثي له أن مات بمكة هذا من كلام الراوي تعبيرا تفسيرا للبؤس الذي حصل لسعد بن خولة وهو زوج سميعة الأسلمية مات بمكة وقيل إنه رجع إليها مختارا نعم. وفيه أن الإحسان إلى الأقارب مقدم على الإحسان إلى غيرهم من الأجانب. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يكفرون الناس. وفيه أنه لا بد من الإخلاص في العمل والنفقة. ولهذا قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها مرضى الله تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وتبتغي وجه الله هذا هو الإخلاص. فإذا أنفق النفقة سيحتسبها في اللفظ الآخر يحتسبها فإن الله يثيبه. وإذا أنفق ولم يستحضر النية فإنه يؤجر لكن إذا استحضر النية فإنه يزاد في أجره. وهي دليل على أن الإنسان يؤجر على إنفاقه على أهله وزوجته ولكن إذا استحضر النية فهو أعظم أجرا وإن لم يستحضر فإنه يؤجر على أداء الواجب لأن نفق على الزوجة والأولاد واجب وأداء الواجب فيه أجر لكن إذا استحضر النية يكون أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. نعم.
خيرية قول مسلم خير من أن تذره تعود على موسى
الخيرية معناها الأفضل. الأفضل أن تترك المال لورثتك أفضل من توصي لأجنبي بكثير ويكون هذا الذي ينقص التركة. يعني اترك التركة لورثتك أفضل من أن توصي بالثلث. إذا كانوا فقراء أصيب الربع بالخمس بالسدس واترك مال لورثتك لأنهم أولى ببرك والنفقة فيهم أفضل من النفقة في غيرهم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه هو حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس هو حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. حدثني زهير بن حرب قال
لأنه تركها لله تركها لله فيكره أن يبقى فيها.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن نبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا المثنى وابن بشار وابن بشار نعم
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن نبيه رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير. قال حدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله
استجاب الله دعاءه وشفاه وعاش مدة طويلة رضي الله عنه. نعم ورزقه الله أولاد واشترك في الحروب وتولى إمارة الكوفة نعم في زمن عمر بن الخطاب. نعم
قال يا رسول الله إنني مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيدك
يسأل الناس ليكفهم يعني فقرهم. نعم.
وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعد عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد رضي الله عنهم قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. حدثنا
رحمه الله من مسلم الطرق طرق الحديث ويجمع في مكان واحد فيتقوى الحديث ويظهر ما الأشياء المشكلة والتي لم تسمى. نعم هذا هو الظاهر في الصحابة الذين هاتوا. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس عضوا من لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
غضوا يعني نقصوا. قال الفقه من أبي عباس رضي الله عنه قالوا أن غضوا نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع كان أفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، بدل من نصف الثلث نصف الربع ينقص. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها. قال نعم.
افتلتت يعني ماتت فجأة بغتة. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاء وحدثني أمية بن بسقام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر؟ قال فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. في الحديث الأول أن رجلا قال: يا رسول الله، هل إن أبي ما هل ينفع الصدقة؟ الثاني قال: إن أمي افتدت نفسها، هل ينفعها إن صدقت عنها؟ قال: نعم. والثاني قال: إن أمي ماتت وأظنها لا تتكلم ولم توصي وأظنها لا تتكلم تصدقه، أفا ينفعها إن صدقت عنها؟ قال: نعم. هذه النصوص كلها دليل على أن الصدقة هي ثوابها الميت. وفي بعض الروايات: أفا لي أجر؟ يعني المتصدق له أجر، له أجر آخر، لأنه أحسن إلى والديه. وهذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة، أن الصدقة يصل ثوابها الميت، وكذلك الدعاء يصل ثوابه الميت بالإجماع، كما نص القرآن على أدلة كثيرة، منها قول تعالى: في ثنى على المؤمنين حينما دعوا لمن سبقهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة والمجمع عليه فرض، والدعاء بعد الدفن ثابت، والدعاء عند زيارة القبور هذا ثابت يصل بالإجماع من السنة والجماعة بالاتفاق. وكذلك الحج يصل ثوابه الميت بالاتفاق من أهل السنة على خلاف بينهم، هل يصل الميت ثواب الحج أو ثواب المؤن والنفقات؟ الجمهور على أنه ثواب الحج للميت. وذهب محمد بن الحسن إلى الذي يصل ثواب المؤن والنفقات والحج للحج، لكن هذا قول ضعيف. فهذه الأمور: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذه الأمور الأربعة متفق على أن تصل ثوابها للميت، ثم قال بين أهل السنة والجماعة. وكذلك الأضحية، الأضحية صدقة داخلة في هذا، ولم يخالف هذا إلا أهل البدع، محتجين بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكل الآية لها جواب عند أهل السنة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية أثبتت أن الإنسان يملك سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك له، وإذا بذله لغيره وصل إليه. وجواب آخر أن الآية نفت الانتفاع، نفت الآية لم تنفي انتفاع لسم سعي غيره، وإنما أثبتت انتفاعه بسعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، وإذا بذله له انتفع به. اختلف أهل السنة، اختلف العلماء في أصول ثواب الصلاة والصيام: يصلي ركعتين ويثابها الميت، يصوم ويثابها الميت، في قراءة القرآن يقرأ سورة أو يختم ويثابها الميت، أو يسبح ويهلل ويكبر ويثابها الميت، على قولين الأحناف والحنابلة، والجمهور على أنها تصل، على أنها يصل ثواب العبادات البدنية كالصلاة والصيام والدواء قراءة القرآن والتسبيح. وقول الثاني أنه لا يصل لعدم الدليل، وهو مذهب المالكي والشافعي، وهذا القول الثاني هو الأرجح. والذين قالوا بوصولها ما ليس عندهم دليل لو قياس، قاسوا على الصدقة والدعاء والحج، فأجابهم الآخرون قالوا لا قياس في العبادات، العبادة توقيفية ما فيها قياس. وهذا هو الصواب والأرجح، الاقتصار على الصدقة والدعاء والحج والعمرة وكذلك الأضحية. وأما الصيام الواجب فإنه يقوى على الصحيح، لما ثبت في صحيح البخاري الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه. قل مات وعليه، كلمة وعليه يعني وعليه صوم واجب، عليه على تشعر بالوجوب،
فإذا ماتوا عليه أيام من رمضان تمكن من قضائها ولم يصومها فإنه يشرع لوليه أن يصومها، أو صاموا عليه أيام نذر، أو ماتوا عليه أيام نذر أو كفارة فإنه يشرع لوليه أن يقضيها أو لغيره ولا يجب. وإن لم يريد وليها أن يصومها يطعم عنه فعن كل يوم مسكين. أما صوم التطوع يصوم تطوع فهذا ليس عليه دليل، صوم تطوع ويهدي ثوب الميت ما عليه دليل، أو صلي ركعتين ويهدي ثوب الميت ما عليه دليل، إنما هذا في الصوم الواجب من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. أما إذا اتصل به المرض ولم يتمكن من القضاء فإنه لا يقضى عليه لأنه ما وجب عليه. نعم.
قال
وكذلك أحاديث إذا مات ابن آدم، حديث هذا الحديث حديث أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هذا الدعاء، والعلم الذي ينتفع به هذا من آثاره، لأن هذا الولد الصالح الذي رباه وعلم حتى لعاله، وكذلك العلم الذي علمه أو صنفه ينتفع به هذا من آثاره، من أثار عمله، من عمله. وكذلك الصدقة الجارية والوقف، صدقة مسجد بناء أو بئر حفرة للناس أو مصاحف أو كتب طبعها، كذلك من البرادات أوقفها، كل هذا من الصدقة الجارية. نعم. هذه كلها تصل الميت ولا من خلف ولا من خلف. حتى أهل البدع، أهل البدع وافقوا على أن الميت ينتفع بالصدقة الجارية والعلم والولد، قالوا لأن هذا تسبب به في الحياة، قالوا ينتفع بما تسبب به في الحياة، وما لم يتسبب به في الحياة فلا ينتفع به. استدلوا بهذا الحديث البدع من المعتزلة وغيرهم، قالوا نقتصر على هذه الثلاثة، وأنكروا أن يصل ثواب الصدقة إلى الميت إذا تصدق الحي على الميت أو حج عنه، قالوا ما يصل، وهذا من جهلهم، فإن الحديث صريح في هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
نعم. أن الآية نفت الملك ولم تنف الانتفاع، هذا أقوى. الجواب الثاني أن البيع الآية فيها حصر، قال إن المعتزلة أو غيره قال إن فيها حصر، حصر انتفاع الإنسان بسعيه. وأجيب بأن الآية إنما فيها حصر للملك، نفت الملك ولم تنف الانتفاع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق
حبست بها. إن شئت حبست، عندك ضبط عندك تشديد أسهل حروف، قال حبست وحبست. نعم.
قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا.
نعم. كم
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيهما ذكر سليمان فيهما ذكر سليمان قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله
هذا الحديث فيه مشروعية الوقف وهي الصدقة الجارية فيها أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر هي أحب شيء إليه وأنفسه وماله استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوقفها فدل على مشروعية الوقف هذا الأمر الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر فاضل لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه به لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن يوقف الأرض في دليل على أن خيبر فتحت عنوه وفيه دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب محبس العصر وينتفع بالثمرة يعني بالريع وأما الرقبة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب لأنه خرج من يد الموقف وصار لله هو لله فالمسجد إذا بناه لا يباع ولا يورث ولا يوهب والأرض إذا سبلها أو البيت إذا سبله وقفه أو المقبرة إذا سبلها أو المصحف إذا طبعه وأوقفها والكتب إذا طبعها لا تباع ولا تورث ولا توهب لا يجوز بيعها ولكن ينتفع بها في دليل على أنه نفذ شرط الوقف